الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه، ووصلنا عند موضوع تفاضل أسماء الله وصفاته. وهذا أيها الإخوة موضوع جليل، أسماء الله تعالى يقبل عليها المسلم كلها ويهتم بشأنها وفهم معانيها والتعبد لله بها، لكن لا شك إذا كانت بعض الأسماء أعظم من بعض فينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الأسماء والصفات التي هي أعظم، ويستشعرها دائما في عبادته. ولا شك أن هذه الأسماء التي فاقت غيرها يكون لها شأن في تحقيق العبودية لله تعالى، فيحرص عليها المسلم. ثم أسماء الله تعالى وصفاته من أعظم الوسائل التي يتوسل بها المسلم لربه جل وعلا في دعائه، فإذا عرف الاسم الأعظم والأسماء العظيمة لله جل وعلا فيحرص على هذه الوسيلة، فتكون هذه الوسيلة أدعى لقبول دعاء إذا توسل لله تعالى بها. والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا حرص المسلم على هذه الأسماء العظمى في دعاء المسألة ودعاء العبادة واستشعرها دائما، يكون قد حقق نصيبا عظيما من العبودية لله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما كانت متفاضلة كان المسلم أو ينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الأسماء الفاضلة حتى يحقق هذه الآية: أتم تحقيق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيعطي كل اسم نصيبه وحقه وحظه من التعبد لله جل وعلا، فتعبدك باسم الله الله أو الرحمن لا يساوي التعبد بأسماء أخرى، مثلا من الأسماء التي لم تذكر في هذا الباب مثلا. فالمهم، فهذا باب عظيم في الحقيقة في تحقيق العبودية لله جل وعلا. قال هنا: لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على تفاضل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله اسما أعظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن قال بعدم تفاضل الأسماء الحسنى فقوله مجانب للصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول من قال صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل عليه، وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة، لأنه كما مر معنا الإخوة الأسماء الحسنى تدل على معاني، ليست أسماء مترادفة تدل على الذات فقط، بل تدل على معاني، وهذه المعاني متفاضلة فيما بينها، فهذا يؤدي إلى تفاضل الأسماء الحسنى. فصفة الألوهية مثلا هي الأصل، فالاسم الذي يحمل هذه الصفة الله لا شك أنه أعظم من الاسم مثلا الذي يحمل صفة من الصفات التي هي دليل على الألوهية، وهي يعني برهان لها صفة القوي، اسم الله القوي العزيز. فهكذا ترون أن المعاني تتفاضل والصفات تتفاضل، فكذلك الأسماء لأن تدل على هذه المعاني والصفات. قال كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل كما مر معنا في تفاضل المعاني. قال والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله تعالى، في أسماء الله جل وعلا كثيرة، ومن هذه الدلائل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار الصحيحة أن لله اسما أعظم إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف بأنه اسم أعظم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله بعض الأحاديث في هذا. قال روى الإمام أحمد المسند أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وزاد أبو داود النسائي في آخره يا حي يا قيوم ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه. هذه الأحاديث كلها يعني صحيحة كما حقق الشيخ هذا في الهامش. وروى الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى أحمد وأصحاب السنن. طبعا هنا في الهامش ذكر أن الحديث في سنده يعني ضعف، لكن لآية آل عمران شاهد من حديث أبي أمامة وهو مخرج في السلسلة الصحيحة أن اسم الله الأعظم يعني في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحديث الأول الذي فيه يعني سورة طه يذكر في هذا قول الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وآية الكرسي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولذلك قال بعض العلماء أن الاسم الأعظم المراد به هنا هو الحي القيوم، لكن هذا يعني محتمل، وخاصة الحديث الذي معنا هنا ذكر أن الآية في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قال عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولأجل ذا كان لهذا الاسم كان لهذا كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في هذا أبحاث عديدة مختصرة ومطولة. قال الشيخ الثاني رحمه الله في كتاب قصة الذاكرين، وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا، قد أفردها السيوطي بالتصنيف، ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده بذلك والذي أسماه الدر المنظم ولا في الاسم الأعظم، نعم الدر المنظم في الاسم الأعظم، سوى 20 قولا، وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه من الكتاب والسنة، بل في بعضها تكلف ظاهر شطط بين، وبعض المتطوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، ويريدون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارا مخترعة وقصصا منكرة يخدعون بها عوام المسلمين. يعني كما مر معنا أن الاسم الأعظم يختص به الأئمة منهم ولا يعرفه عامة الناس، وهذا من الأسرار ويمكن من خلاله معرفة الغيب إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. قال إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو الله لفظ جلاله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم. قال الإمام أبو عبد الله بن مندب في كتابه التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال فاسمه الله معرفة ذاته، قال فاسمه الله معرفة ذاته، منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، أن يسمى إله بهذا الاسم جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص، أن لا إله إلا الله في الحقيقة هي يعني شرح لهذا الاسم الله، يعني المعبود وحده لا إله إلا الله. ومخالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل. قال جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد والإشراك فيه قال يحتجز القائل من القتل، هذا الاسم يمنع الإنسان من أن يقتل ويعصم دمه، ومرتد قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبه تفتح الفرائض الله أكبر، وتنعقد الأيمان في الحدث ويستعاد من الشيطان، وبه وباسمه يفتتح ويختتم الأشياء، تبارك اسمه ولا إله غيره. بذلك يعني في الأحاديث المتقدمة ترون صفة الألوهية باردة في الأدعية المتقدمة، اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، وكذلك يعني في الآية التي في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، في آية آل عمران الله لا إله إلا هو، وكذلك في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك هنا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. فكل هذه الأحاديث جاء فيها هذا الاسم وهذا الصفة صفة الألوهية بصراحة بخلاف باقي الأقوال، فتجد مثلا الحي القيوم غير مذكور في آية البقرة التي هي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مثلا، وغير مذكور في حديث بريدة الأحد الصمد. طيب قال ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه هذا ما يدل على أنه هو الاسم الأعظم أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله ولله الأسماء الحسنى، ويقال العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. لذلك يعني هذه الخصائص تأتي معنا في شرح هذا الاسم، لكن مما يذكر هنا قول الله تعالى في فاتحة إبراهيم الإسلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله. فهنا هل إعراب لفظ الجلالة هنا صفة للحميد مثلا العزيز الحميد الله صراط العزيز؟ هذا الاسم الأول الذي ذكر هنا العزيز، ثم وصف نفسه جل وعلا أيضا صفة ثانية الحميد، ثم ذكر لفظ الجلالة الله. فما إعراب الله هنا لفظ الجلالة بدل وليس بصفة؟ تأمل كيف أعربها العلماء أنها بدل وليس بصفة. لماذا؟ لو كانت صفة لكانت إيش يعني تابعة للحميد وما كانت أصلا، بخلاف البدل. البدل الإخوة هو المقصود بالحكم، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا تعريف البدل. التابع، التابع يتبع ما قبله في الإعراب، لكن من الناحية المعنوية هذا أمر مهم. قال التابع المقصود بالحكم، المقصود بالحكم، البدل هو المقصود بالحكم في الجملة. لما تقول رأيت السفينة شراعها، فأنت في الحقيقة إيش قصدك من هذا الكلام؟ رأيت ماذا؟ الشراع. لكن بدل أن تقول رأيت شراع السفينة قلت رأيت السفينة ثم قلت شراعها، من باب التشويق مثلا للمخاطب أو غير ذلك من المقاصد. المهم فيعلم من هذا أن البدل هو المقصود بالحكم، ولذلك أعرب لفظ الجلالة في هذه السورة أنه بدل حتى يكون هو المقصود بالحكم، وهذا هو الأصل، لأن مرجع الأسماء الحسنى كلها إلى الله، إلى لفظ الجلالة. طيب، وهنا طبعا تقديم التأخير لابد أنه يعني بسبب يعني السياق وملاحظة مقصد السورة وآيات السورة. لماذا لم يقل إلى صراط الله العزيز الحميد مثلا، قدم العزيز الحميد؟ لا شك أن صفة العزة والحمد يعني قد تبرز هنا في هذه السورة، وهذا يحتاج إلى يعني تدبر تأمل. فالمهم يعني هذه الأسماء كلها تتبع لفظ الجلالة. قال والأسماء الحسنى، قال بل إن لهذا الاسم الكريم، بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إجمالا. والأسماء الحسنى تبيين وتفصيل للصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم. إذن هذا الإخوة من الناحية يعني من الناحية التعبيرية أو يعني النظرية، لماذا كان هذا هو الاسم الأعظم؟ لأنه هو الأصل لجميع الأسماء، ويعني هو متضمن لجميع الأسماء، والأسماء الحسنى كلها تبيين له وكلها تضاف إليه. هذا معنى قوي جدا في هذا الاسم. ثم أيضا من الناحية السمعية بالنظر إلى الأدلة، قال وما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم الأعظم، بخلاف يعني بعض الأقوال. هذا كما مر معنا، صفة إلهية تكررت في كل الأحاديث المتقدمة في الاسم الأعظم. ثم ذكر قولا ثانيا من أهل العلم ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. صفة الحياة الحياة الكاملة، يعني هذا يعني يدخل فيه كل الصفات الكاملة التي تتعلق بالذات، لأن الذي سمعه ناقص ما تكون حياته كاملة، الذي علمه ناقص ما تكون حياته كاملة. فالحياة الكاملة تتضمن كمال صفات الذات والقيوم القائم على خلقه، فيخلق ويرزق ويعطي ويمنع، فيتضمن كمال صفات الأفعال، وبهذا يكون الكمال. ولهذا كان اسم الله الأعظم، أو كان ولهذا كان يعني هذا الاسم اسم الله الأعظم الذي ندعي به أجاب. هذا ذكره ابن القيم. قد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم أيضا في الأحاديث المتقدمة. ومن أهل العلم هذا قول ثالث، من قال إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معين، يعني معنى الاسم الأعظم ليس مراد به اسم واحد، لا، يعني الاسم الأعظم جنس تحته أسماء كثيرة ضابطها أنها الأسماء الجامعة للصفات. هناك أسماء كما مر معنا في تقسيم الأسماء إلى يعني أقسام بحيث النظر إلى معانيها، هناك أسماء تجمع يعني صفات كثيرة. فقالوا فإن أسماء الله نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا محدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم بما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. فالله اسم أعظم، وكذا الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد الكبير العظيم المحيط، هذه كلها تدخل اسم الله الأعظم، لأنه يعني الله اسم الله الأعظم هذا واضح، أن الذي يعبد وحده لا بد أن يكون جامعا لكل الكمال. وكذلك الصمد، تصمد إليه المخلوقات، المخلوقات لا تصمد إلا إذا كان هذا الصمد قد جمع كل كمال. كذلك الحي القيوم كما عرفنا، كذلك الحميد يحمد لكمال أسمائه وإحسانه وقوته وعلمه وجماله، فيدخل في كل الأسماء الحسنى. كذلك المجيد الكبير العظيم، عظيم في علمه في سمعه في بصره في قوته في إحسانه، فأيضا هذا قول ثالث في هذه المسألة. وهذا القول يعني يميل إليه الشيخ بن سعدي رحمه الله، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم. وعلى كل فهذه مسألة أو مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه، إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسم الأعظم. يعني المهم الفائدة العملية للإخوة، تريد الثمرة ادعو الله بها بالأدعية الواردة في السنة، أدعية صحيحة واضحة، فالذي يدعو الله تعالى بها يفوز بهذه الفضيلة أنه دعا الله باسمه الأعظم، وتستشعر ما فيها من الصفات والمعاني. طبعا لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، والله وحده ولي التوفيق. والشيخ يعني كما مر معنا اختار القول الأول، وهو أن الاسم الأعظم هو الله جل جلاله، والله أعلم. وهذا يعني يرجحه أيضا أن هذا هو ظاهر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باسمه الأعظم، والأعظم الأصل تكون صيغة لتفضيل، يعني هنا ذكر اسما يعني واحدا باسمه الأعظم، يعني أعظم من غيره من سائر الأسماء، هذا ظاهر يعني اللفظ والله أعلم. قد ترد يعني على غير معناها، يعني باسمه الأعظم على القول الثالث يكون معناها باسمه العظيم، من باب أن اسم التفضيل يعني قد لا يحمل معنى المفاضلة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ليس لهم يعني حسن في مقيلهم ولا خير أبدا، ولكن يعني هذا يعني يستخدم اسم التفضيل ويأتي بهذه الصورة، إنه في صورة تفضيل لكن ليس في الطرف الثاني شيء. نعم، على القول الثالث يعني يكون بين هذه الأسماء التي اختيرت هنا، إن ليس بينها تفاضل، هي كلها اسم أعظم، ف يعني تكون من هذا الباب، وتكون يعني أفضل من غيرها ممن لا يحمل يعني أوصافا جامعة، ولكن التفاضل فيما بينها يخرج على أن اسم التفضيل هنا يعني على غير ظاهر، وإنما يعني اسم الله العظيم عموما، الله الصمد كذا كذا كذا. فلذلك الله أعلم يعني أيضا بالنظر إلى ظاهر اللفظ يعني هذا يرجح أن القول الأول يعني قد يكون أقرب، والله أعلم. طيب، ثم يعني ذكر الشيخ حفظه الله الأسماء الحسنى، وبدأ بأصل الأسماء وأعظمها وهو الله، والإله جاء بهاتين الصورتين. قال: وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أسماء الله، ومن الله وحده يستمد العون ويستمنح التوفيق. قال: إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالتها معاني سائر الأسماء أو معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء، وهي الله والرب والرحمن. هذه الثلاثة تنتظم في دلالتها جميع أسماء الله، وأسماء الله تدور عليها وترجع إليها. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، وصفات الألوهية ترجع إليها كل الأسماء، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسماء الله تدور على هذا. وقد اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة في أم القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، إياك نعبد لا إله إلا الله، الله يعني المعبود وحده جل وعلا، وإياك نستعين على الربوبية، لأن الإنسان لما يطلب العون يطلب العون ممن هو قادر على الخلق والرزق والنصرة والإحسان، وهذه صفات ربوبية. فالرب هو الخالق المالك المدبر الذي يربي خلقه ويصلح شؤونهم بخلقهم ورزقهم وهدايتهم، فالاستعانة ترجع إلى صفة الربوبية، وهي وإن كانت من العبادات وتدخل في يعني راجعة إلى أيضا مبنية على الإلهية، لكن يعني تتميز بهذا إذا يعني نظر إليها الإنسان من ناحية يعني ليس من ناحية التعبد المطلق، بل من ناحية يعني كيف تكون الاستعانة وكيف يكون الإنسان يعني يحقق مقصده من الاستعانة، فينظر إلى صفات الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم من صفة الرحمة، اهدنا الصراط المستقيم، لأن في الحقيقة يعني الهداية أعظم رحمة، فالهداية في الحقيقة راجعة إلى رحمة الله تعالى، وأيضا يعني ترجع إلى الربوبية كذلك. من صفات الربوبية يعني الرحمة والإحسان، يعني الإخوة كلها صفات يعني يدخل بعضها في بعض في الحقيقة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، وذلك ابن القيم يقول يعني سورة الفاتحة أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، ونصيب العبد من النعمة يعني صراط الذين أنعمت عليهم بحسب نصيب من الهداية، بقدر ما يفتح الله عليك من الهداية تفوز بالنعمة. ونصيب العبد من الهداية بقدر نصيبه من رحمة الله، لذلك تفتتح الأعمال بهذا الاسم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى يجمع كثيرا في القرآن بين الهدى والرحمة، بين العلم والرحمة. هذا العلم رحمة من الله تعالى، هو أعظم رحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أو قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، ثم قال يعني أول ما نبدأ به من أسماء الله الحسنى هذا الاسم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذه أعظم خصائص هذا الاسم. ثم قال فمن خصائص هذا الاسم، نذكر شيء من الخصائص. أولا أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر الأسماء مضافة إليه ويوصف بها. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم تأمل لم يقل هو الملك القدوس، بل قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآيات، ويقال الرحمن الرحيم الخالق الرازق إلى آخر من أسماء الله، ولا يقال الله من أسمائه الرحمن الرحيم. قالوا من خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين للصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة. فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. ذلك هذا يعني هو الذي يعطي هذا الاسم هذه الخاصية العظيمة، أنه الاسم الأعظم. جميع معاني الأسماء الحسنى تدخل في هذا الاسم، راجع لهذا الاسم. لماذا الإخوة؟ كما عرفنا أن المعبود الحق هو الذي يجمع كل كمال. المعبود الحق هو معنى الله الذي له العبادة وحده جل وعلا، هو لا يمكن أن يكون معبودا حقا إلا إذا جمع كل كمال، فكان المرجع لجميع الأسماء الحسنى. ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فيقال يا الله فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم. وأما سائر الأسماء الحسنى إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام، فلا يقال يا الرحمن يا الرحيم، لا، يا رحمن يا رحيم يا خالق. أما هذا الاسم هكذا تبقى فيه الألف واللام. وأيضا من الأسرار في الدعاء بهذا الاسم ما ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، أن الأدعية تفتتح يعني بهذا الاسم، اللهم اللهم. فما أصل اللهم؟ كما نقل ابن القيم رحمه الله عن سيبويه قال الميم زيدت في آخر الله، أصلها الله ثم ميم اللهم، ليلت في آخر الله عوضا من حرف النداء بياء، يعني لما حذفت الياء زيدت الميم، لأنه هذا معهود في اللغة أنه لا يحذف شيء يعني هكذا، يعني إذا يعني كان الغرض واضح اختصار هذا أمر آخر، لكن في الكلمة نفسها أو في الأسلوب نفسه إذا حذف شيء هكذا يعني لابد أن يكون هناك شيء من العوض له، هذا هو العدل. فهنا جاء العوض بالميم. قال ابن القيم رحمه الله: فأتى بالميم المؤذنة. طبعا هذا الكلام باب الاستئناس الإخوة من الحكم اللطيفة التي يذكرها ابن القيم رحمه الله. قال: فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم، لأن الميم فيها يعني بالنظر إلى الصوت وطريقة النطق بها تدل على الجمع، يعني تجتمع أو تضم الشفتان عند النطق بها الميم. فهكذا يذكر يعني من يتكلم في أصوات الحروف، فالمهم تدل على الضم والجمع، كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني تدعو الله بكل اسم. طبعا بعضهم يذكر مثل هذه اللطائف في هذا الاسم، أن هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، نقل عن بعض العلماء أنه قال يعني وجود الألف في أوله لأنها من أقصى مخارج الصوت قريبا من القلب، ثم الهاء في آخره مخرجها من هناك أيضا لأن المبتدأ منه والمعاد إليه، وحروفها كلها جوفية الله، وكأنها تخرج من قلب المؤمن فتدل على كمال الإخلاص. ولا شك أن مثل هذه الحروف في معاني الكلمات الإخوة لها اعتبارها، هذه حكمة عظيمة في اللغة العربية. فهذا ذكره يعني ابن القيم رحمه الله مرة لابن تيمية، قال له نقل له كلام ابن جني، وهذا من أئمة اللغة وهو من المعتزلة، لكن يعني عنده يعني بعض المباحث في النحو قد يعني أجاد فيها. فالمهم بل هو يعني أسسها، فالمهم ذكر له كلام ابن جني في مبحث أنه يسمع الكلمة بدون أن يعرف معناها، فبتحليل الصوت بتحليل الكلمة يصل إلى شيء من المعنى، فهل هذا الكلام صحيح؟ فقال ابن تيمية: أنا يحدث لي هذا. فالمهم يعني هذا باب واسع طبعا، يعني هو يدل على عمق اللغة العربية وجمالها، وأن اللفظ في الحقيقة يتناسب مع المعنى، حتى الأصوات تتناسب مع المعاني في اللغة. وأنت انظر يعني في كلمات، يعني تقول صخرة، صخرة فيه معنى الشدة والقسوة، بخلاف ما تقول حرير، حرير فيه معنى إيش؟ لطف يعني والليونة. المهم يعني ولا شك أن اختيار لفظ لمعنى هذا يعني قائم على حكمة الله، لأن اللغة كما تعرفون في القول الصواب أنها إلهام من الله تعالى، وعلم آدم الأسماء كلها، فما تكون هذه الألفاظ هكذا اعتباطا وضعت، بل لا شك أنها متناسبة مع المعاني. طيب، قال: ومن خصائصه، طبعا الذي يهمنا هنا الإخوة أن الداعي إذا دعا الله تعالى يستشعر يعني هذه الأسماء الحسنى، لما تقول اللهم، أنك تقول الله أدعوك بكل اسم من أسمائك وأنت المعبود وحدك جل وعلا. طيب، قال: ومن ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة، فالتهليل والتكبير والتحليل والتسبيح والحوقلة والحسبلة من حسبي الله، والاسترجاع إنا لله، والبسملة بسم الله، وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه. إذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم، وإذا حمد ذكره، وإذا هلل ذكره، سبحان الله، الحمد لله. ومن خصائصه أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، قد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا لم يطع اسم آخر. وقد افتتح الله عز وجل جل وعلا به 33 آية، 33 آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهكذا. أيضا يعني من الخصائص المتعلقة بالقرآن ممكن أن نزيد أنه الاسم الذي افتتح به كتاب الله واختتم به كتاب الله. اقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله، أول اسم لفظ الجلالة. في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ثم ما ذكر بعدها اسم من أسمائه، فافتتح به القرآن واختتم به القرآن. ثم أيضا من اللطائف أن سورة البقرة، وهي السورة التي جمع الله تعالى فيها أركان الإسلام والإيمان والإحسان، يعني حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان مجموع في سورة البقرة مفصل فيها. يعني هي السورة التي شملت الدين بعقيدته وعباداته ومعاملاته وأعمال القلوب، لذلك كانت هي السورة التي تأتي بعد الفاتحة مباشرة، سورة البقرة. هذه السورة يعني من لطائف هنا أن عدد آياتها 286 آية، وتكرر لفظ الجلالة بمشتقاته، يعني الله وإله، تكرر بعدد آيات السورة تماما 286 مرة. وهذا يعني سمعته ثم عددته بنفسه في المعجم المفهرس للقرآن، فوجدت هذا تماما بنفس هذا العدد 286. والعد سهل، لأن يعني في المعجم المفهرس يعطيك الرقم، يعني كم مرة تكرر هذا اللفظ بهذه الصورة كذا. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن المقصد من العبادات والأحكام والتشريعات المذكورة في سورة البقرة إنما هو تحقيق التوحيد، تحقيق معنى هذا الاسم، تحقيق الإلهية العبودية لله وحده جل وعلا، الله. المعنى لطيف في هذه السورة وبديع، وهذا في الحقيقة من أسرار كتاب الله، أسرار القرآن. قد عدد العلامة ابن القيم رحمه الله 10 خصائص لفظية بهذا الاسم، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها: أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره. وهذا الإخوة ينفعنا هنا في باب التعبد لله بهذا الاسم، يعني كيف تتعبد لله تعالى بهذا الاسم فتستشعر هذا الأمر، عظم هذا الاسم. فتستشعر لما تقول بسم الله أنه ما ذكر هذا الاسم على شيء إلا كثره وبارك فيه، وهذا يعني يفتح لك بابا عظيما في البركة في أعمالك وأقوالك وعاداتك، فتستشعر هذا بسم الله. فتستشعر يعني معنى هذا الاسم، صفة الإلهية لله يعني أنه المعبود وحده جل وعلا، فتستشعر التألق يعني التعبد القائم على المحبة والتعظيم لله في كل أعمالك، تستشعر هذا المعنى في كل أعمالك. وممكن أولا نقرأ ما ذكره الشيخ ثم يعني يمكن نضيف شيئا من هذه الأمور. طيب.